بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة كولوسي إصحاح 2 عدد 6. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب أسلكوا فيه. كلمة قبول المسيح استخدمها القديس يوحنا في أول إصحاح وقال ايه؟ الى خاصته جاء وخاصته ايه؟ لم تقبلوا، اما الذين قبلوه. اذن قبول الايمان ده اختيار، يعني واحد بيختار انه يقبل المسيح، بمعنى يؤمن بيه كاله ويؤمن بالفداء، وبعد كده يدخل على المعمودية ويدخل على الحياة المقدسة. مش كفاية ان الواحد يقبل المسيح، لكن عشان يبقى مسيحي لازم يسلك في المسيح. يقول كما قبلتم المسيح يسوع الرب فاسلكوا فيه. يبقى في درجتين من المسيحيين، درجة القبول ودرجة السلوك. درجة القبول دي معروف، كل من يؤمن بالمسيح كإله يدعى مسيحي، إنما درجة السلوك هي دي الأهم، لأن دي اللي هتحدد مصيره الأبدي. هو فعلا يسلك كما سلك ذاك، كما سلك المسيح، هو يسلك بروح المسيح اللي فيه بعد المعمودية، ولا هو سلوكه مختلفش بعد ما آمن بربنا يسوع. الكلام ده طبعا كان واضح مع الناس اللي بتتعمد على كبر. طب اللي بيتعمدوا هم أطفال، نفس القعدة. إذا كان اتعمد وهو طفل وكبر وعارف ان ربنا يسوع هو ربنا، طب هل يسلك في المسيح ولا خارج المسيح؟ كل خطية تجعل سلوكنا خارج المسيح. يعني اول ما الواحد يكذب مثلا، خلاص هو انفصل في اللحظة دي عن ربنا. اول ما الواحد يزعق ولا يدين حد ولا يسيء الظن بحد ولا يتكلم كلمة زيادة، كل ده بيعمل ايه؟ بيجعل سلوكك خارج المسيح. اسلكه فيه يعني يبقى ربنا يسوع هو اللي بيحركك، وتبقى بتسلك كما يليق بالدعوة، تسلك كما سلك ذاك، ده تعبير القديس يوحنا. يعني زي ما المسيح كان بيعمل تعمل، زي ما كان يتكلم تتكلم، زي ما يتصرف تتصرف، تبقى بتتمثل المسيح قصادك طول الوقت. واللي بيساعدك على كده الروح القدس اللي فيك، لأنه روح المسيح فيأخذ مما لي، المسيح يقول كده، ويخبركم أو يعطيكم. يبقى الروح القدس بينقل كل اللي جوه المسيح ويحط في قلبك. فالمسيح جواه حب للناس كلها، أنت بتاخد من الحب ده وتوصل للناس. ربنا يسوع جواه سلام، تاخد من السلام ده وتعيش به. ربنا يسوع يريد خلاص الكل، تلاقي الإرادة دي شغلاك وانت كمان عاوز تخلص الكل. كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. الآية دي دسمة، ودي عادة القديس بولس، لأنه شوية عنده فلسفة، فيعني ساعات الكلمات تبقى دسمة، كلمات كبيرة. هنا حاطط أربع كلمات، كل كلمة عاوز الواحد برضو يركز فيها. متأصلين ومبنيين وموطدين ومتفاضلين، دي عاوزة درس عربي، ناخدها واحدة واحدة. الأول متأصلين يعني إيه؟ لما تقول على واحد ده أصيل أو ده عنده أصل، كلمة الأصل دي ساعات تترجم على إنها الجدر. النبات اللي له جدر عميق تلاقوا الشجرة بتاعته متينة، وحتى لما تيجي رياح الشجرة دي متينة، مش لأنها عريضة وطويلة، لا، لأن جدرها قوي. فالتأصل معناه إن الواحد مغروس في كلمة ربنا، شبعان بيها، قديم في علاقته بربنا، منتمي لربنا بأصالة. يعني ايه؟ أصيل، عنده أصل، نفس التعبير ده استخدمه المسيح وهو بيتكلم في مثل الزارع. قال على الأرض اللي هي تحتها حجر، قال إذ ليس له أصل، أول ما تطلع الشمس النبات بيتحرق. ليه؟ أصله عشان جدره قصير، ما عندوش أصل، ما عندوش جدر لتحت. في ناس بتقبل المسيح، أو يعني في ناس مسيحيين إنما غير متأصلين، غير متأصلين، بالتالي تلاقي إيه؟ أي ريح تاخدهم. ربنا يسوع عشان يتكلم عن القديس يوحنا المعمدان حب يقارنه بمعلمي الجيل في زمنه. المعلمين دول كانوا يهود بطلين، قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا أقصبة تحركها الريح؟ ده ما عندوش أصل. في ناس تمشي مع الريح مع الموجة، إيه اللي يرضي الناس نقوله وإيه اللي يرضي الناس نعمله، ده كده واحد مش أصيل، ما ينفعش. فمتأصلين معناه حتى لو جت أيام صعبة الإيمان أصيل، محبة ربنا أصيلة، الرجاء أصيل متين. تعبير اللي قاله المرة اللي فاتت لو تذكروا متانة إيمانكم، تعبير زي الأصيل برضو، إيمان متين وإيه وحياة أصيلة روحية تخلي الموضوع مستمر. عشان كده هتلاحظوا القديس بولس لما كان يوصي تلاميذه الأساقفة باختيار أساقفة أو كهنة يقول له لا تضع يدك على أحد بإيه؟ بالعجلة. يعني ما تستعجلش في رسامة كاهن، لازم يكون أصيل، لأنه لو لسه عارف المسيح جديد وداخل جديد على الجو الروحي ده ممكن يكون لم يتأصل بعد، فتيجي شوية تعاليم غريبة تلخبط دماغه، أو يجي له ضغط بأي درجة من أي حتة يفقد إيمانه ويتزعزع، وده هيبقى قدوة قدام الناس. إذن فكرة الأصالة دي تخلينا كلنا نراجع نفسنا، هل أنا عندي جدر أصيل؟ هل لو جات أيام صعبة بفضل كده بنفس الثقة في ربنا إن كل اللي بيعمله خير، ولا ما عادش عندي الأصالة دي، مفيش جدر غويط؟ وبعدين يقول ومبنيين، مبنيين فيه، يبقى شبه لنا تشبيه البني آدم الروحي ده على إنه شجرة أو نبات أصيل، وشبه لنا الواحد فينا على إنه مبنى، وبرضو نفس المعنى، المبنى المتين هو اللي له أساس متين. يبقى تشبيه الشجرة أو تشبيه البيت الاتنين بيدونا فكرة إن الاستمرارية والنمو مرتبطين بالعمق والأصالة. عاوز تستمر في علاقتك بربنا وتتقدم لازم تبقى من جوه ايه؟ ايمانك ثابت، علاقتك بربنا منتظمة، غير متذبذب، غير متزعزع. انما تصور واحد مثلا يحضر اجتماع ويتأثر وبقية الاسبوع ما يصليش وما يقراش الانجيل وما يروحش الكنيسة، وهو ده هيعمل اصالة؟ لا، ما يكفيش، مش كفاية طبعا. مبنيين دي ما تتحققش كده، مبنيين دي عاوزة طوبة فوق طوبة وعاوزة شغل منتظم. متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان. يعني إيه موطدين في الإيمان؟ يعني إيمانك قوي وطيد ثابت، لأنه في كل زمن بتيجي أفكار غريبة، ونفاجأ أن الناس من شعب الكنيسة ممكن يمشوا مع الفكر الغريب. طب أنت، ما انت طول عمرك بتؤمن بالإيمان ده، ايه اللي هزك دلوقتي؟ اكمن شوية ناس مش ورا الفكرة تمشي وراهم، وهو اي فكرة جديدة صح، وهو اي تعليم يبقى صح، واي ادعاء يطلع صح، واي شخص بيعمل نفسه عنده منطق وحكمة تصدقه تمشي وراه، وهو ايمانك قد كده يعني كان ساذج. يبقى موطدين في الإيمان كما علمتم. يبقى المحك في ده كله ايه؟ الاصالة والمتانة والاساس بتاع المبنى، كل ده مرتبط بسلامة التعليم. سيدنا البابا شنودة كان دايما يقول امحوا الذنب بالتعليم. التعليم اساس قوة الانسان الروحي. لو الواحد مذاكر الانجيل وفهمه زي ما الاباء فهموه، زي ما القديسين عاشوه، تلاقوا ايمانه متين وتلاقوه اصيل، لأنه ما يتزعزعش مع أي فكرة غريبة، ويعرف يميز في الأمور المتخالفة. يعني لما يبان كده موضوع مش عارف ده صح ولا غلط، لا تلاقي اللي إيمانه أصيل ومتين يعرف يميز يقول لا ده مش صح. موطدين في الإيمان كما علمتم، يبقى دايما الواحد يرجع كل شيء إلى التعليم اللي استلمه. أنت استلمت إيمان عبر آلاف السنين، إيمان قوي، دم الشهداء خدم على الإيمان ده، سير القديسين خدمت على الإيمان ده، إجماع الكنيسة خدم على العقيدة دي. تيجي النهاردة تسيب ده كله، أنت تعلمت إيه؟ متفاضلين فيه بالشكر. يعني إيه؟ يعني زودوا الشكر. إذا كان إيمانك متين، وإذا كنت أصيل، وإذا كان المبنى الروحي بتاعك قوي، هيبقى علامة من علاماتك الظاهرة أنك عندك فضيلة الشكر. متفاضلين اللي بتيجي منها كلمة الفضل أو الفضيلة، يعني عندك شكر يفضل عنك، أو عندك شكر ظاهر، يعني واضح عليك أنك عايش شاكر ربنا. ما هو مجرد أن الواحد فينا عنده إيمان حقيقي أن ربنا أبوه يبقى لن يكف عن الشكر. مجرد أن الواحد فينا عنده إيمان ثابت أن الروح القدس بقى ساكن جواه مش هيبطل يقول أشكرك يا رب. لو الواحد عنده إيمان ثابت أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، هيفضل طول الوقت يقول أشكرك يا رب. إنما لما الواحد يبطل يشكر معناه إيمانه مش ثابت، معناه المبنى بتاعه ضعيف، معناه الجدر ضعيف. يبقى كأن الشكر هو علامة الثبات والقوة والعمق وكل حاجة. ده احنا ممكن نقيس الحياة الروحية كلها بالفضيلة دي بس. طبعا ممكن تتقاس بأي فضيلة، بدرجة حبك للناس، بدرجة احتمالك للتجارب، بدرجة حرصك على الصلاة، كل ده يتقاس به الحياة الروحية. لكن من أهم مقاييس الحياة الروحية الشكر. هل أنت دائما في وضع شكر؟ هل أنت في لسانك وفي قلبك دايما كتر خيرك يا رب؟ ولا أنت في جواك أنت فين يا رب؟ وليه بيحصل كده يا رب؟ وبس مش كنت سمعتني يا رب؟ وتأخرت علي يا رب؟ الله، يبقى أنت لسه إيمانك ضعيف مش أصيل. يبقى هنا بيكلم ناس آمنت بربنا يسوع، بس هو بيدعوهم إلى مزيد من العمق والمتانة، وقال لهم تتفاضلوا في ربنا بالشكر، يعني اشكروا أكتر من كده، قدموا حياة شكر أعظم من كده. لأنه مجرد أن الواحد يشكر ربنا طول الوقت ده يدخل السماء، لأنه معناها ببساطة أنه قابل من ربنا كل حاجة، وأنه مقدر اللي ربنا بيعمله. ما هو الشكر تعبير إيمان، يعني هتشكر إزاي ما كنتش متأكد أن ربنا ده جميله كبير وخيره كتير، فهتشكر. متفاضلين فيه بالشكر. انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. هي دي مهم. ليه؟ ساعات تطلع شوية ناس كده تتفلسف زيادة، وتحول إنجيل ربنا إلى مجموعة من الفلسفة والصفصطة، وتلاقي الكلام كبير وداخل في بعضه، ودخلك في حتة ويطلعك من حتة وانت مش تتوه منه. وكتير من الناس البسطاء يقول بس أنا مش فاهم حاجة. ده كويس انك مش فاهم، لأن الفلسفة الزيادة دي غالبا ملهاش علاقة بالإيمان. وكتير من اللي بيتفلسفوا زيادة، وخلي بالكوا اللي بيقول الكلام ده هو فيلسوف في الأصل، بس فيلسوف قديس. يعني إيه؟ ما كلمة فلسفة كلمة بريئة، العيب مش في الكلمة. كلمة فلسفة فيلسوفية دي يعني حب الحكمة، فحب الحكمة مش حاجة غلط. لكن ما تنسوش إن في نوعين من الحكمة، في حكمة نازلة من فوق يلا هي دي اللي نحبها، دي الفلسفة المسيحية، وفي حكمة طالعة من الأرض شيطانية نفسانية شيطانية يقول عنها القديس يعقوب كده. انت بتحب انهي حكمة؟ حكمة البشر طبعا هتبعد عن ربنا، ولا حكمة ربنا اللي بياخدوها البسطاء والودعاء والمتواضعين وانقياء القلب؟ فبيقول انظروا الا يسبيكم احد بالفلسفة. اصحاب الناس اللي بتتفلسف زيادة يسبوا الناس، يسبوهم يعني ايه؟ يأثروا على عقلهم فينبهروا بيهم فيمشوا وراهم. طب انت يعني رجعت اللي بيتقال ده على كلام الكنيسة؟ طب انت متأكد ان الشخص ده صح في اللي بيقوله؟ طب ايه يعني اللي بيقوله مختلف عن اللي احنا استلمناه؟ ولو مختلف مختلف ليه؟ وهو هيألف مسيحية جديدة والحاجات اللي بيقولها دي اذا كانت صح كل اللي قبلنا ما عرفوهاش يبقى فات عليهم، والروح القدس يعني كان غافل ودلوقتي بس تيقظ عشان ينبه الناس لفكرة جديدة. بأي منطق الناس تدعي الكلام ده؟ زي واحد يعتقد اعتقاد جديد وعاوز يضيفه للفكر المسيحي، ده معناه انه الالفين سنة اللي فاتوا ربنا سايب الناس تايهة بقى لو هو صح. ده معناه ان الشهداء والقديسين اللي سبقونا دول كان ايمانهم ناقص. ازاي الكلام ده؟ انما لما احنا نكون مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية وماشيين في خطى القديسين اللي سبقونا، بسهولة جدا نقدر نميز الكلام ده هيودينا على فين. الكلام ده فلسفة زيادة، فلسفة بطالة. في الوقت ده البلاد دي كانت مشهورة بالفلسفة، كان في فلسفة يونانية، والفلسفة اليونانية دايما تدعو شوية إلى العجرفة والكبرياء. دايما الناس اللي واثقة في عقلها زيادة تلاقوا معاها دايما شوية كبرياء، بيعتقد انه بيفهم اكتر من كل الناس ويحب يتكلم والناس تسمع وخلاص. وممكن بقى ايه الشيطان يلعب بيه، ما هو الانسان المتكبر ده اسهل واحد الشيطان يحركه. عشان كده بيقول بعد كده لا يسبيكم احد بالفلسفة وبغرور باطل. طب ايه العلاقة؟ لا ده في علاقة جديدة. الشخص اللي معجب بنفسه وبكلامه وبعقله غالبا بيبقى واقع في غرور وكبرياء، وبالتالي هيضلل الناس وهو نفسه عاش في ضلال، لأن ده غرور باطل مؤذي. يعني حسب تقليد الناس، يعني الكلام ده كلام بشر، ده مش كلام ربنا، لأن الفلسفة هي صناعة بشرية. ممكن يكون الإنسان الطبيعي بيتفلسف بمعنى إيه؟ بيدور على الحكمة، لغاية كده كويس. إنما الإنسان المغرور اللي بيتفلسف زيادة ويقول لك انا عرفت الحقيقة كلها وتطلع الحقيقة غير المسيح، تبقى طبعا ايه؟ تبقى كذبة مش حقيقة. ده اسمه حسب تقليد الناس، يعني اختراعات بشرية. واللي يدرس فيكو فلسفة يلاقي ياما فلاسفة طلعوا وقالوا كلام كبير وبعدين عرفوا يحلوا ازمة الموت مثلا، ما هم ماتوا زي غيرهم. عرفوا يخلعوا الخطية من البشر، ما حلوش اشكال البشر. عرفوا يقدموا بحياتهم المثل الأعلى اللي نمشي وراه، هم مليانين خطية زي الباقيين. إذن الفلسفة في ذاتها مع أنه علم ويحترم طبعا، لكن كثيرا ما ينحرف وراء العقلانية الجافة، عبادة العقل، تأليه العقل، الإعجاب الزائد بالنفس، اللي يخلي الواحد يمشي في سكة وتصور أنه هو بقى إيه بيقول اللي محدش قاله، وبعجب يعني يتعاجب كده بنفسه، وفي ناس تمشي وراه. وطبعا لما الناس بتمشي وراه بيزداد ايه؟ اعجاب بروحه وتصور انه ماشي صح. عشان كده تلاحظوا ربنا يسوع بدأ دائما في حياته على الارض بالبسطاء جدا. الناس اللي تمشي ورا المسيح ما يفهموش فلسفة، دول ناس فلاحين وصيادين وبسطاء جدا، ويقول لهم الزارع خرج الزارع ليزرع، ويقول لهم انظروا طيور السماء، ونظل لهم الست اللي خدت خميرة وخبتها في العجين، ويقعد يحكي معهم كلام بسيط جدا، لأنه هو جاي للبشرية كلها، ما جاش للفلسفة. وبسبب الفلسفة طلعت في القرن الأول وقت بولس، واستمر بعده فلسفة أو بدعة اسمها الغنوسية. الغنوسية مبنية على فكرة أن العقل هو الذي يدرك كل شيء، وأنه العقلاء والفهماء والحكماء هم بس اللي يقدروا يدركوا الحقيقة ويدركوا ربنا، والجهلة دول ما لهمش نصيب. ده عكس اللي قاله المسيح، لأن ربنا يسوع قال أخفيتها عن الحكماء والفهماء وإيه؟ وأعلنتها للأطفال. فبيقول انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة. ما تبقاش شخص خفيف في إيمانك واحد كده يبهرك زيادة ويقول كلام شكله كبير وشكله حلو وتمشي وراه خلاص، وتسيب كنيستك ليه؟ وتسيب التعليم اللي احنا عايشين فيه ليه؟ وتسيب العز اللي احنا اتولدنا فيه ليه؟ ليه تزبى وراء فلسفات وغرور باطل؟ حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم. أركان العالم دي معناها ايه؟ يعني العالم تحكمه بعض الأمور، يعني مثلا العالم تحكمه المادية، طيار المادي يحكم الدنيا، الفلوس، الفلوس مهمة قوي في الدنيا. فتلاقي الشيطان يسحب التعليم في اتجاهات تخلينا ايه؟ نحب القرش. طب ما ده عكس اللي قاله المسيح، ده ربنا قال ما ينفعش تعبدوا الله والمال، كلام البسيط بتاع ربنا وكلام مهم. لا يستطيع احد ان يعبد الله والمال، لانه اما ان يحب الواحد ويحتقر الاخر. يعني هتحب ربنا هتحتقر الفلوس، هتحب الفلوس اقول ايه؟ مش هتحب ربنا، مش هتقدر تحبه. لكن أركان العالم، العالم في ركن أساسي اسمه ركن المادة، بمعنى الفلوس هي اللي بتغير النفوس، هي اللي بتحرك دماغ العالم كله. تقوم الفلسفة تتفلسف عشان تمجد الماديات، يبقى عكس اللي قاله المسيح. فانت على طول وانت بتسمع بتميز، تقول ده رايح على فين الكلام ده؟ الكلام ده عاوز يطلع الطمع شطارة يعني؟ ثم يبقى بيغلط في تعليم الكتاب. الطمع عبادة أوثان. ركن تاني من أركان العالم الجسديات، العالم يمجد الجسد، مش يمجده بالمعنى الحرفي لكن ايه؟ بيعبد الجسد. بصوا على إعلانات اللي ما تبصوش، بس يعني لو بصيتوا على إعلانات التلفزيون تلاقوا ايه؟ كلها حاجات جسدية، إعلانات أكل وشرب ولبس وعربيات في إعلان بيطلع مرة عن الأخلاق العالية مثلا، تلاقيش حاجة زي كده. أركان العالم كده، منها الناس تاخد فلوس، ما الإعلانات دي بتجيب فلوس والبضاعة اللي هتتباعها هتجيب فلوس، ومنها في الآخر بيخاطبوا إيه؟ بيخاطبوا الجسد. دي أركان العالم. ويجي بقى الشيطان يعمل طبخة فيها فلوس وفيها جسديات ويبيع البضاعة ويلاقي بقى ملايين من الزبائن، لأنها أركان العالم، العالم واقف على الأركان دي، ركن المادة وركن الجسد. وركن ثالث مشهور نبهنا ليه ربنا يسوع، ركن الكرامة، ركن الذات. العالم يحب يحسس الواحد بإيه؟ بذاته، ينفخ فيهم كده. وطبعا ده اللي بيخرب الدنيا ده، لأن كل واحد بيقول أنا، لازم ينطح التاني ويخبط فيه. إنما مين بقى يجي زي ربنا يسوع ويخدم على الناس كلها ويبقى أخير؟ يبقى ربنا له كل المجد بقى آخر واحد، عشان يقول لنا هو ده الشغل المظبوط. لكن أركان العالم مش كده، أركان العالم كل واحد يتنافس على المكانة الأولى، أنا قبلك، أنا أعظم منك، أنا أهم. إذن حسبوا، لأن الفلسفة أو التعاليم البطالة غالبا ما بتمشي في طيار من الثلاثة دول، يا طيار الماديات يا الجسديات يا الكرامات. وكل ده أدوات في إيدين الشيطان لأنه رئيس هذا العالم. فشوفوا معلمنا بولس حطها إزاي، لا يسبيكم أحد بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. يعني مهما تقال إحنا نرجع ونقول إيه؟ إحنا عندنا ربنا وكلمة ربنا وحياة ربنا يسوع ونمشي وراه. إحنا ما نعرفش، يقولوا زي ما يقولوا، إحنا ما نعرفش غير اللي عاشوا المسيح وعلمه لنا الآباء والكنيسة ونمشي وراه. ليس حسب المسيح، يعني اوعى يطلع من قدامك المثل الأعلى، لأنك لو مشيت ورا واحد غني قوي، طب ما راح منك المثل الأعلى. الغني ده يفيدك في إيه؟ ما هو يموت في الآخر. إنما لما تمشي ورا المسيح يديك حياة أبدية. واحد مشهور قوي، طب ويعني الشهرة دي هتدوم؟ ما هي برضه يومين ويمشي زي غيره. لكن لما تمشي ورا المسيح تفضل للأبد. فليس حسب المسيح، يعني راجع كل شيء على ربنا يسوع وكلامه وحياته. رجع تاني اتكلمنا عن المسيح، احنا قلنا الرسالة دي بالذات رسالة تدور حوالين المسيح. صحيح فيها تطبيقات كتير لو خدتوا بالكم، بيتكلم عن الإيمان المتين وعن حياة الشكر وعن الحرص من ان احنا نتأثر بالتعاليم البطالة. إنما يلف ويرجع تاني ويتكلم عن المسيح نفسه، لأنه عاوز يشرح لبتوع كولوسي من هو المسيح اللي احنا ماشيين وراه ده. فيقول فإنه فيه، في المسيح، يحل كل ملء اللاهوت جسديا. يعني في المسيح وحده هو اللي كل الألوهة فيه. ملء اللاهوت يعني ايه؟ يعني ربنا يسوع له المجد لم يأخذ كلمة من الله زي أي نبي آخر أو رسول، لا، ده هو ذاته كلمة الله. تفرق كتير. احنا واخدين روح ربنا بس كده، بعد المعمودية خدنا بالميرون روح ربنا، هل صرنا مساويين لله؟ لا طبعا، حاش. انما ايه، فينا نعمة كبيرة من سكن روح ربنا. لكن المسيح يفرق عننا ايه؟ الوحيد الذي فيه كل الملء، كل ملء اللاهوت، يعني هو إله حق، إله كامل، إله واحد مع الآب في طبيعته، في جوهره. فالمسيح له المجد، الوحيد اللي عارف كل حاجة وبيعمل كل حاجة صح، لأنه مش مجرد إنسان زينا، مش واخد نعمة زينا، مش واخدها كده حتة من ربنا، لا، ده هو ربنا على بعضه. فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. يعني بالرغم أنه هو له هذا الجسد البشري زينا، له طبيعة الإنسان زينا، المسيح تجسد تجسد حقيقي. يعني إيه؟ يعني إنسان بجد، إنسان كامل، مش جسد خيالي. حبل به في العذراء مريم وتولد ولادة طبيعية وعاش حياة طبيعية كإنسان بدون خطي. لكن ده كله ما لغاش أن اللاهوت أو الألوهة في المسيح طول الوقت ألوهة كاملة. طول الوقت هو الإله الحقيقي، هو ربنا. من رآني قد رأى الآب، أنا هو نور العالم، أنا هو النور الحقيقي. فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدين. هنا الفلسفة بقى خبطت من وقت معلمنا بولس، وبدأ الشيطان يحاول يلعب مع المسيحيين لعبة حتى لو أمنتوا بالمسيح ماشي، بس بلاش تؤمنوا بيه كإله حقيقي. ده دي بقى من زمان، من وقت بولس الرسول. يعني المسيح حلو ونؤمن بيه، ولكننا لا نؤمن بيه كإله. الشيطان يعمل كده، يحل فيه كل. فهنا معلمنا بولس بيأكد الحقيقة، لا، المسيح الوحيد الذي فيه كل ملء اللاهوت جسديا، يعني الإنسان يسوع المسيح هو الله المتجسد كاملا، مش واخد حتة من ربنا. ما احنا الباقي، احنا كلنا من ملئه نحن جميعا أخذنا، احنا بقى ناخد منه، لكن كل واحد ياخد على قده، لأن احنا بشر فاحنا محدودين، ولكنه هو من الناحية، من ناحية الألوهة هو غير محدود. وأنتم مملؤون فيه، يعني إحنا بقى نعبي منه، إحنا اللي ناخد منه، إحنا كل ما نقرب منه من ملئه نأخذ، لكن يظل هو المصدر الوحيد، هو ينبوع الحياة، إحنا عايشين به لكن من غير الموت. وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. كلمة رياسة وسلطان دي مقصود بيها ايه؟ رؤساء الملائكة والقوات السماوية. افكركم في الاصحاح اللي فات في عدد 16 قال معنى مشابه، قال فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلاطين. دي بترد على ايه؟ أتباع شهود يهوى اللي من أصل أريوسي قديم ومن أصل غنوسي أقدم من أريوس كمان، بعضهم فكر أنه المسيح له المجد هو أعظم من إنسان، ولكنه يحسب ضمن الرياسات والسلاطين أو العروش، أو يعني يعامل معاملة رئيس ملائكة، يعامل معاملة كده إيه، حاجة كبيرة يعني. قال لا طبعا، ده هو خالق، فما ينفعش نسويه أبدا لا بملاك ولا برئيس ملائك، لا، ده فوق الكل، ده فيه خلق الكل، ده هو رأس الكل، هو رئيس على كل دول. إذن ما ينفعش أبدا نعامل المسيح له المجد على أنه مجرد ملاك أو رئيس ملائك. هو رأس كل رياسة وسلطان، وبه بالمسيح أيضا ختنتم. الواحد يستغرب من التعبير ختنتم. طب احنا الختان مش ضروري في المسيحيين، شوفوا بولس يقولها ازاي. بالمسيح ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. يعني مش بيتكلم عن الختان العادي. الختان العادي كلكم عارفين انه يجي الطفل الذكر حسب الشريعة بتاعت موسى، شريعة من وقت ابونا ابراهيم، دي شريعة العهد القديم، يختن يعني يتقطع جلده كده من لحم الطفل الذكر كعلامة انه من شعب الله. اذا علامة انتمائه لشعب الله من وقت ابونا ابراهيم لما اتختن وهو راجل عجوز كانت الختان. طب احنا شعب الله دلوقتي، طب ايه العلامة بتاعتنا؟ الختان. لا، ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، عشان ما حدش مخه يروح في الموضوع القديم الختان القديم. لا، ده مش ايد بشر، ده مش حتة جلدة هتتقطع. بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. يعني ايه ده؟ ربنا الختان الجديد اللي هو المعمودية طبعا خلع مننا الطبيعة الفاسدة. دي حاجة جوه الواحد، دي مش جلدة ظاهرية، دي طبيعة فاسدة داخلية من ساعة خطية آدم وحواء اتولدنا بيها بالخطايا، ولدتني أمي، تتخلع يوم ما تتعمد فتبقى أنت بقيت من شعب الله. يبقى المسيح وحده هو صاحب شريعة العهد الجديد وعلامة العهد الجديد، اللي هي مش مجرد علامة ظاهرية، لا ده سر حقيقي يعطي نعمة غير منظورة، هي خلع جسم الخطايا من الإنسان. بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. وابتدى بقى يشرح أكتر، يقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله. مدفونين معه في المعمودية يعني إيه؟ ما هو الإنسان العتيق ده لازم يموت. نقوم في سر المعمودية، الواحد فينا يتغطس يموت كده كأنه مات في اللحظة دي بالسر طبعا بقوة الروح القدس. ففي لحظة موته يخلع منه الإنسان العتيق، وبعدين نطلعه تاني يقوم بقى بإيمان عمل المسيح. يعني إيه؟ يبقى المسيح موتنا وقومنا معاه لأنه مات وقام، فإحنا بالمعمودية بنموت ونقوم معاه. إما كناش نقدر نعملها حرفا، لأننا لو متنا مش هنقوم، نعملها سرا. سرا يعني إيه؟ يعني بشكل غير منظور لكنه شكل حقيقي. يعني هل المعمودية تمثيلية؟ أبونا بيغطس الطفل ويطلعه ويقول له خلاص دلوقتي أنت بقيت ابن ربنا؟ لا، مش تمثيلية، دي حقيقة ولكنها غير منظور. تمثيلية يعني حاجة مش حقيقية، إنما كلمة سر معناها حاجة حقيقية بتحصل لكن أنا مش شايفها بعيني. طب ما في حاجات كتيرة مش شايفينها بعينين وحقيقية. طب ما في الهواء اللي احنا حوالينا ده في بكتيريا حقيقية، في موجات كده بدليل الموبايلات اللي بترن، حاجات حقيقية بس احنا مش شايفينها. اذا هناك نعمة غير منظورة بتحصل في السر. ايه اللي بيحصل في سر المعمودية؟ ان الانسان اللي بيتعمد ده بيموت فعلا عن الخطايا وبيتولد ولادة جديدة، وبقى النهاردة تبع ربنا، ابن ربنا، من شعب الله، لم يعد من اهل العالم. ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وده اللي يرد لنا ليه المسيح اتعمد. هل المسيح محتاج للمعمودية؟ المسيح لا يحتاج شيء، لأنه قدوس بلا خطية. لا يحتاج للمعمودية لأنه ابن الله بالحقيقة، بس احنا اللي محتاجين ناخد البنوة منه. فلما المسيح مات وقام، ولما المسيح اتعمد، ادانا الامكانية، فتح لنا السكة، فبقينا ماشيين وراه بنتعمد زيه، فنموت معاه ونقوم معاه. يبقى في سر المعمودية احنا بنتصلب مع المسيح، مع المسيح صلبت في المعمودية، وبعدين احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. ادي سر المعمودية وادي علامة العهد الجديد. مين يقدر يعمل دي؟ المسيح نفسه. مين يقدر يخلق من جديد البشر؟ ربنا الخالق المسيح نفسه. مين يقدر ينقي الإنسانية من الخطية اللي دخلت فيها؟ المسيح نفسه، لأنه قدوس، دي ما يقدرش عليها لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ولا رسول ولا شيء. مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقاموا من الأموات. برضو البعض ساعات يتحير من كلمة أقاموا، ليه بيقول إن الآب أقام الإبن؟ مش الإبن قام لوحده، احنا بنقول المسيح قام، خريستوس أنستي، المسيح قام يعني الفاعل هنا هو المسيح نفسه، قام بقوته. لكن أحيانا يذكر فعل القيامة وينسب للآب. طب ما هو الآب والإبن واحد، مش هو ألوهة واحدة؟ فلما تقول الآب أقام الإبن صح، أو الإبن قام بنفسه برضو صح، لأن اللاهوت واحد، الألوهة واحدة. طب ليه المرة دي بيقول الآب هو اللي أقامه؟ لأن احنا بصين للمسيح من زاوية بشريته. أنا كإنسان ما أقدرش أقوم لوحدي من الموت، فلازم ربنا يقومني. فالمسيح من كونه إنسان الله أقامه، بس الله هنا فيه مش براه، لأن هو والآب واحد، فاهمين؟ لكن أنا بالنسبة لي كإنسان الله يقيمني كما أقام المسيح. فلو قلت كما قام المسيح سأقوم صح، أو كما أقام الله الآب المسيح سيقيمني أنا بكرة صح، لأنه في الآخر الله واحد، في الآب والابن له واحد. أقمتم معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا. يعني لو فضلنا عايشين في حالة الخطية النهاية موت. إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم. الغلفة ده التعبير القديم بتاع غير المختتن، يسموه أغلف. فالغلف هنا أو الغلفة دي معناها ده شخص ليس في شعب الله. الأمم يسموهم الغلف اللي هم غير مختونين وبالتالي مرفوضين حسب العهد القديم، لا يحسبوا أولاد لله ولا يحسبوا من شعب الله. قال لنا أنتوا كلكم من ناحية الروحية كنتم في غلف أجسادكم، يعني أجسادكم مشوهة بالخطية، فما كانش ينفع تدخلوا السماء ولا تورثوا الحياة الأبدية كده. إذ كنتم أمواتا في خطاياكم وغلف أجسادكم، أجسادكم الخطية ملياها، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. يبقى المسيح له المجد جه ليه؟ عشان يحيينا، لأن احنا ميتين بالخطايا، لأن أجسادنا مشوهة بالخطية، لأن الطبيعة فسدانة بسبب خطايانا. فربنا يسوع تجسد ليحيينا. يحيينا ازاي؟ بموته، بالموت داس الموت. اما الذين في القبور احنا اللي كنا هنموت كده كده، انعم عليهم بالحياة الابدية. ازمح الصك الذي علينا في الفرائض. هياخدها برضو بزاوية اخرى ويشرح. عارفين حكاية الصك؟ الصك دي لما يكون واحد عليه دين وعليه صك، والصك ده يدينه، يعني ايه؟ هو تهمة بالنسبة له وما يقدرش يسدد ثمنه، ما يقدرش يدفع اللي عليه. طب ما هو مش هيدفع اللي عليه، هيتسجن لغاية ما يدفع. احنا كلنا علينا صك. الصك هنا مقصود بايه؟ كل واحد فينا غلط كام غلطة في حياته، ده شغلنا كبيرة قوي. طيب مين هيدفع ده كله؟ ما عندناش ندفع ولا حاجة، ما عندناش نسدد. طيب يبقى ايه؟ يبقى نفضل محبوسين للابد او مدانين الى الابد. يبقى ليس بار، ليس ايه؟ ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا. طب ايه الحل؟ لازم يجي واحد يسدد، لان انا مش عارف اسدد عن نفسي، انا مش عارف انقذ نفسي، مش عارف اطلع نفسي من السجن، انا مديون والدين كبير. فيجي ربنا يسوع الذي بلا خطيه واللي عنده كل الغنى الروحي، يمحو الصك الذي علينا في الفرائض. يعني ايه؟ ما كل وصية ان كانت في ضميري ولا كانت في العهد القديم بتدني، بتشهد عليه. يعني مثلا تحب قريبك كنفسك، دي تطلع عليك مديونية بالملايين، انك انت حبيت نفسك ونسيت قريبك، بس كده. طب مش دي وصية؟ هتروح منها فين؟ ما عملتهاش ليه؟ يبقى انت مديون للعدل الالهي بكتير قوي. طب ادفع بقى. ما عنديش ادفع. ادفع ازاي؟ طيب مين بقى اللي هيدفع ثمن ده كله؟ مين يمحو الصك؟ إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا. يبقى احنا كده المشتكي اللي هو عدو الخير ماسك علينا تهم، كلنا ماسك علينا زلات، لان احنا كلنا خطاة. طبعا مفيش براءة كده، مفيش يعني حل، ما عندناش احنا الحل. يجي ربنا يسوع له المجد يتجسد عشان يحل المشكلة، يدفع الثمن، يمحو هذا الصك ورفعه من الوسط. يعني ايه؟ طلع الموضوع في عين الشمس، مش بيعمل الفداء ده او دفع الثمن ده يعني في الخباء كده، لا، رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. يبقى الصك اللي علينا، التهم اللي علينا، الخطايا بتاعتنا اللي ماسكه الشيطان علينا، كل ده المسيح صمره في خشبة الصليب وهو بيموت عننا. عشان كده يقول مسمرا إياه بالصليب. يبقى من زاوية أنا شايف المسيح متصمر، لكن من زاوية أخرى بقى لاهوتية عميقة، ده بالمسامير دي صمر التهمة. الورقة اللي كانت عليا اللي كانت هتوديني جهنم دي اتقطعت أو اتصمرت على الخشب. فمسمرا إياه بالصليب، يبقى الصك اتصمر، بمعنى إيه؟ القضية بطلت، والأحكام اللي عليا كلها راحت، والمديونية كلها اتدفعت، والصك اللي كان يسجني ده اتقطع. عشان كده احنا تفتكروا يوم الجمعة العظيمة نقول يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية، مزق كتاب يد أو مزق صك خطايانا. بنقول له كده، يا رب مزق صك خطايانا في اللحظة دي، وبنقولها كل يوم في صلاة الساعة السادسة. يبقى ربنا يسوع قطع الورق اللي علينا، خلاص بقيت برأة. فطبعا اللي مش هيمشي ورا المسيح هيفضل الصك مكتوب، هتفضل التهم عليه، هيفضل مدان ومديون. وبالتالي مهما اجتهد انه يعمل حاجات كويسة، تيجي ايه في الحاجات اللي عملها وحش، وما تشيلش ولا حاجة من الحاجات الوحشة اللي عملها، لانه كان الطبيعي يعمل كل خير وما عملوش. نقراها تاني لانها طبعا جزء دسم شوي. يقول إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. هنا بيتكلم عن دور المسيح. ساعات في ناس تقرأ الكلام ده وتقول خلاص يبقى ما فيش دور للإيمان ولا للتوبة ولا للمعمودية. لا استنى، هو لما الإنجيل يتكلم عن جزء، لا مش معناه بقية الأجزاء مش مهم. هنا بيركز على دور المسيح في خلاص البشرية. في أجزاء تانية في نفس الرسالة وفي بقية الإنجيل بيتكلم عن دورك أنت في خلاص نفسك. ده ما يلغيش ده، إحنا له مهما صلينا ولا تبنا ما كانش ممكن خطايانا تقع، ما كانتش المزيونية دي هتروح مهما كنا اجتهدنا. لكن هو لما دفع الثمن وقطع الصك وصمره على الصليب، دلوقتي عندنا فرصة لو صدقنا وأمننا وتعمدنا وتبنا ومسكنا في ربنا، خلاص بقى السكة الباب اتفتح. لكن قبل كده مهما كنت عملت مفيش فايدة. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. واضح أن سيرة الرياسات والسلاطين عمالة تيجي ليه؟ عشان بقول لكم بتوع كلوسي جاي لهم بدعة جديدة بتقول لهم اعتبروا المسيح ده واحد من السلاطين، واحد من الرياسات، رؤساء ملائكة. فبولس بيقول لهم لا طبعا، لا، المسيح هو اللي خلق ده كله وهو رئيس على ده كله. والرياسات والسلاطين دول نوعين، نوع خدامين ربنا رؤساء ملائكة وملائكة، ونوع عادوا ربنا اللي هو الشيطان ورؤساء الشياطين. ودول عمل ايه فيهم في الصليب بقى؟ دول جردهم. جردهم يعني ايه؟ التعبير ده يشير الى عملية تجريد الشخص اللي صاحب سلطة من سلطته. يعني هو ما نهاش عليهم، لسه الشيطان موجود مش كده؟ لسه ما ترماش في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لسه له يوم في الآخر. إنما النهاردة هو جرد من سلطاته، كان قبل المسيح يقدر يزق الإنسان زق على الشر، دلوقتي يعدي جنبك ويفضل ايه حيلك كده، ما تيجي معايا، يضحك عليك، وطبعا اللي يسيب ودانه وعقله يمشي معاه، لكن ما يقدرش يجبرك على الغلط بدليل ان انتوا بتصلوا وبتجهدوا وبتتناولوا وبتعملوا خير. لو ما كانش الشيطان مجرد من سلطاته ما كانش حد فينا عارف يعمل الحاجات دي، انما احنا عندنا حرية ما يقدرش عليها الشيطان دلوقتي. فجرد الرياسات والسلاطين، يعني زي لما يكون واحد عنده ضبابير كده ونجوم وحاجات من بتاعة الجيش دي وبعدين كلها تتشال، فيبقى يرجع انسان عادي جدا لا سلطة له، خلاص ما عادش عنده سلطات، لكن لسه الشر في طبيعته الشيطان لانه اختار يعيش شرير. جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا، يعني شهر بيهم، يعني علنا بيانا جليا قدام كل الملائكة والبشر الشيطان انهارت قوته. عشان كده ربنا يسوع يقول لتلاميذه مرة ايه، رأيت الشيطان ايه ساقطا كالبرق، ها انا اعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. ده سلطان خدناه من المسيح، ليه؟ لانه جرده من سلطته، ودى السلطان ده لولاد ربنا، بقى الانسان المسيحي اللي بيقول باسم الصليب ويرشم الصليب ويقول ابانا الذي، واصغر طفل صغير يرعب الشياطين مش العكس، لانه في روح الله وماسك في المسيح. وعشان كده من المحزن ان احنا بعد كل اللي عمله المسيح نعمل احنا قيمة للشيطان، وكل واحد يبقى عنده مشكلة يقول لك اصلي معمول لي عمل، انت اللي عملت عمل روحك، لانه كبرت الشيطان ليه؟ اذا كان ربنا يعني اسقطه وجرده، صحيح هو موجود وبيحارب ولا يستهان به لانه شرير وخبيث، لكن ما تكبروش زيادة كده، ما تعملوش قيمة زيادة، مش كل مشكلة تقول اصل الشيطان اصل الشيطان، لا. وماله لما نقبل التجارب والضيقات والآلام وتأخير استجابة الصلاة، وماله لما نحتمل، ما المسيح وعدنا ان الحياة فيها ضيقات، لكن كل حاجة ننسبها للشيطان كأن الشيطان ده حاجة كبيرة زيادة. أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، يبقى ربنا يسوع ظفر يعني انتصر على الشيطان لحساب البشرية، يعني احنا اللي مستفيدين في الآخر، احنا اللي على الخشبة دي، انا شفت التهم بتاعتي كلها بتتعلق وبتتقطع، فانا اللي طلعت براء، انا اللي خدت من صليب ربنا يسوع الحرية اللي ما كانتش عندي، انا اللي حطيت رجلي مع ربنا يسوع على رأس الشيطان بالصليب، انا اللي مت وقمت بسبب موت المسيح وقيامته، فانا اللي كسبان كإنسان مسيحي. وكل ده يؤكد أن المسيح ليس إنسانا فقط ولا رسولا ولا ملاكا، وإنما هو بالحقيقة الله المتجسد. فلا يحكم عليكم أحد. في الوقت ده الجماعة الغنوسيين دول أو جماعة أصحاب البدع، زي ما لخبطوا منظر ربنا يسوع قدام الناس، وزي ما اتفلسفوا زيادة بغرور باطل حسب أركان العالم، وابتدوا يعلموا الناس أمور غلط وينسبوها لربنا، وشوهوا شكل المسيحية الحقيقية، ده في زمن القديس بولس، فيها ارتقاءات في كل جيل، ابتدوا بقى يتحكموا في الناس بطرق مختلفة، مرة يبيحوا الخطأ ومرة يحرموا الخير، مرة يبيحوا الخطية، ما الشيطان يلعب بكل حاجة، اللي ربنا قال عليه غلط يجي الشيطان يقول لا صح، زي ما الحية جات لحواء وقالت لها طب ما تاكلي، الشيطان ربنا قال ما تاكليش، الشيطان يقول لا كلي، يبقى بيبيح المحرم، او العكس يجي يحرم اللي ربنا عامله خير، فيحرموا الاكل والشرب والجواز، ويقعدوا بقى بالفلسفة يقولوا لا دي حاجات خطية. اذا في شكلين من اشكال البدع في السلوكيات، شكل يعقد الامور جدا، فحتى الخير والحلال اللي ربنا عامله للناس يحرمه الشيطان عشان يلخبط التعليم، او العكس الخطية اللي كلم فيها ربنا واعلن ان ده شر وده ضد ارادته يحلله الشيطان. النهاردة تتفرجوا على العالم تلاقوا فعلا كل الموازين عمالة تتلخبط في العالم. في ناس بتحلل الزنا وتحلل القتل وتحلل الإسقاط الأبورشن يسقطوا العيل وتحلل الشذوذ، وكل ده الإنجيل قال خطية. وفي العالم نفسه في هذا العالم اللي لسه مشوه ده تلاقوا ناس بتحرم الأكل وتحرم الشرب العادي وتحرم الجواز وتحرم السلوكيات العادية. يبقى هما بيعملوا ايه؟ عدو الخير يلخبط الدماغ ويطلع مفاهيم كلها دايما عكس اللي قاله ربنا، يا يمين قوي يا شمال قوي. فهنا معلمنا بولس اللي نبهنا وقال لا يزبيكم احد بالفلسفة وغرور باطل حسب تقليد الناس، رجع يقول ايه؟ لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او سبت. يبقى واضح ان دخل في البدعة كمان ناس يهود ابتدوا يشدوا المسيحية لورا ويرجعوها تاني، يقولوا ايه؟ بس الا السبت، اوعى تجيب رجلك على السبت، اوعى مش عارف. الله، ما احنا خلاص تحررنا من الفرائض، السبت بقى يوم الحد بالنسبة لنا، يوم نصلي فيه، يوم نفرح بيه بربنا، يوم نحب الناس ونخدمهم، لكن مش يوم ممنوع ناكل ونشرب ونتحرك. التحكمات بتاعة الهلال والعيد والسبت دي كلها أمور تدل إنه الهرطقة بتميل إنها تشد الناس في اتجاهات حرفية يهودية قديمة متشددة جدا، وتطلع المسيحية من الحرية اللي دخلت فيها. طبعا للأسف في ناس بتاخد الآية دي وتتهم كنيستنا القبطية إن إحنا إيه بنتحكم في الناس في الأكل والشرب، بس ده ما كانش له علاقة خالص باللي بيقصده القديس بولس، لأنه القديس بولس هنا مش بيتكلم في موضوع الصيام، ده القديس بولس ياما كان بيصوم وبيصوم أكتر منه، إنما بيتكلم في عقيدة إنه الأكل أصبح عند بعض الناس حرام. هو إحنا في الصوم بنقول الأكل حرام؟ لا، إحنا بنمتنع عن الأكل من أجل العبادة، من أجل التقوى، من أجل ضبط أجسادنا، من أجل التفرغ للصوم والصلاة، لكن احنا مش شايفين الاكل حرام. فاذا ما حدش يفتكر ان الايه دي مرتبطه بالصوم، ولو هي مرتبطه بالصوم لو دخلنا في حكايه الهلال او السبت او الكلام ده هتركب علينا ازاي كمان الايه دي؟ احيانا بعض الناس يا جماعه يكونوا ضد التعليم المستقيم، فياخدوا الايه ويركبوها كده على عشان يشككوا اولادنا في ايمانهم. لكن احنا الكنيسه مش بتحكم علينا بالمعنى، لا، الكنيسة بتشجعنا كأم تقول ذوقوا الصلاة والصوم اللي علمها لنا المسيح، لكنها هي الكنيسة عندنا مش بتقعد تمنع موانع حللها المسيح، حاش، وإلا تبقى خرجت برا الخط. يقول لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني إيه؟ الحاجات دي كانت ظلال في العهد القديم للحقيقة اللي جاية في العهد الجديد. ما واحد ممكن يقول طب ما هو ربنا اللي وصى بحكاية السبت والأكل في العهد القديم. أيوة، ما دي كانت الضلة، والضلة دايما تتبع صاحب الظل. فظلال الأمور العتيدة، يعني متى جاء المسيح، متى أمسكت الحقيقة ذاتها، هتفضل في الظل؟ تفضل تتكلم وتتعامل مع ظل الأمور ولا الأمور ذاتها؟ احنا النهاردة عايشين في عصر النعمة، في عهد النعمة، الحقيقة في ايدينا، المسيح له المجد، فالجسد للمسيح، الجسد ليس لهذه الحرفيات البطالة والفلسفة اللي تلخبط الدماغ. ربنا يسوع سهل علينا طريق التقوى، جاب لنا حياة مقدسة عاشها قصادنا، وورانا ان سكة السماء مش صعبة. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين. ناخد آية واحدة تقول ايه؟ لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب، نقف على دي، لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب، بس خدوها بالمعنى المظبوط، لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب. تفضلوا نسلم.